بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كلما ذكرك الذاكرون وغافل عن ذكرك الغافلون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لمقدمة متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 51. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي قول المصنف رحمه الله تعالى في تعريف الإيمان، قال: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. كان هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى. ففيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، اتكلمنا عن زيادة الإيمان ونقصه عن طريق الأعمال، اتكلمنا عن لفظة الإسلام ولفظة الإيمان، وهي من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأنا مع قول المصنف رحمه الله تعالى. ففي قول المصنف في تعريف الإيمان، إنه بيّن أنه لابد في تعريف الإيمان عند أهل الحق من اجتماع الأمور الثلاثة: الاعتقاد والقول والعمل، لابد أن تكون مجتمعة: اعتقاد قول عمل. فلا يكفي الاعتقاد والقول دون العمل، لا يكفي. وكل قول وعمل لابد أن يكون بنية. ففي الحديث الذي تحفظونه جيدا، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النية، فالنية معيار التفريق بين العادة والعبادة، بين العادة والعبادة. فالعادة بالنية تتحول إلى عبادة. الزوجة من أمر الدنيا كما جاء في الحديث، لكن إن أحسنت النية في اختيارها أصبحت من أمر العبادة ومن أمر الدين، وأصبح الزواج عبادة إن أخلصت نيتك. أنا بدخل كعادة أخذ دش أستحمى، ده عادة، لكن بالنية بقى غسل، تؤجر عليه، بقى عبادة. وهكذا النية معيار للتفضيل وبيان الفرق بين العادة والعبادة. المؤمن يا إخوة في كل قول في كل عمل لا بد له من نية، أن يبتغي بقوله أو عمله أو سلوكه وجه ربه عز وجل عشان يكون عبادة. وذلك قلت لكم قصة المعلم الذي جلس يعلم تلميذه، أثناء الدرس طرق الباب طارق، الباب خبط بتاع الدار، التلميذ قام ليفتح الباب، قال له المعلم: يا ولدي ما نيتك في فتح الباب؟ إيه؟ هو فتح الباب محتاج لنية ولا إيه؟ ده مشكلة دي. قال: يا معلمي، وهل فتح الباب من نية؟ قال: اجلس يا ولدي كي أعلمك، فأنت لم تتعلم بعد. قال: يا ولدي، إما أن يكون الطارق للباب جارا فأنت تفتح بنية الإحسان للجار، وإما أن يكون أبا أو أما فأنت تفتح بنية بر الوالدين، وإما أن يكون فقيرا فأنت تفتح بنية رفع الحرج عن الفقير، إما أن يكون مظلوما فأنت تفتح بنية نصرة المظلوم، إما أن يكون ظالما فأنت تفتح بنية نصرة الظالم بمنعه من الظلم. وعدد له في فتح الباب 70 نية. إحنا بقى كم مرة بنفتح الأبواب؟ يا عم الشيخ منع عشان أنوي ده كله مش هفتح. نقول لك لا، ما أنت تكون جامع النوايا، مش محتاج وقت، أنت جامع النوايا. المؤمن دايما في كل حركة جامع لنوايا الخير. الباب بيخبط، أنا كل النوايا دي عندي، وأنا أي مفتح الباب، أي مفتح الباب ليه؟ بر الوالدين إذا كان الأب، صلة الأرحام إن كان رحم، إكرام ضيف إذا كان ضيف، حسن جوار إذا كان جار، مع فقير محتاج سائل عشان أعطيه، إلى آخره. ما بفتح الباب ليه؟ إذن إنما الأعمال بالنية. الآن وأنت جالس ما نيتك؟ لازم نجدد النية. جالس لله عز وجل، جالس لتحصيل العلم، جالس لأن الله تعالى يحب هذه المجالس، جالس لأن الله تعالى يباهي بأهل هذه المجالس الملأ الأعلى، جالس لأن من يجلس في مجلس يحبه الله يغفر الله له ولا يقوم من مجلسه إلا وقد غفر الله له. لازم يكون عندي نية وأنا جالس المجلس، جالس لأسمع كلمة ربما تكون فيها سعادتي ونجاتي وفوزي، كما قال ابن المبارك، إلى قيل له: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم تصلني حتى الآن، أنا هفضل أطلب العلم. فأنت لا تدري أي عمل يرفعك عند ربك، وأي كلمة تأخذ بيدك إلى منهج الله عز وجل. يبقى لازم في كل عمل يكون عندنا نية. بنتكلم، بتتكلم ليه بس؟ لازم يكون في نية في كلامك أيها المتكلم. بتتكلم عشان تظهر للناس ما عندك من علم، هذا رياء وسمعة، يحبط العمل، ولا قيمة لقولك ولا قيمة لعملك. لا، أنا أتكلم لله، دي اللي احنا عايزينها، دي اللي احنا عايزينها يا إخوة. لما تيجي تتكلم بتكلم لله، لما تيجي تنصح بتنصح لله، تصلح بين الناس لله، تنفق لله، تعمل لله. لازم يكون عندك نية. هذا الإيمان، الإيمان حقائق يا إخوة، إيمانية. دراسة العقيدة مش تحصيل مسائل كما قلت وأقول، أبدا. دراسة العقيدة أن تحصل حقائق الإيمان تؤثر فيك، في قولك، في عملك، في أخلاقك، في سلوكك، في معاملاتك. ده معنى دراسة العقيدة، وده معنى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى، بين المشاهدة والمراقبة، فتنضبط أخلاقك، سلوكياتك، معاملاتك، أقوالك أعمالك. ليه؟ لأنك درست العقيدة صح، مش تحصيل مسائل للمجادلات والمهاترات أبدا. هناك من يدرسون العلم انتقاما ممن ظلموهم، وهناك من يأتي لبحث مسألة لماذا؟ لا وصولا للحق، ولكن يريد أن يجد قولا ينتصر به على خصمه. لا لا لا، مش هو ده العلم. إذ أنت أوتيت من قبل نيتك، دي المشكلة. أبو حنيفة عندما رأى ولده يناظر نهى، يا أبتي رأيتك تناظر، قال يا ولدي نناظر ونسأل الله عز وجل أن يكون الحق مع من نناظر، وأنتم تناظرون للغلبة فلا تفعل. أنت تريد يكون رأيك أنت الصواب، وده الخطأ. لا، في المناظرات أنت تتمنى أن يكون الحق مع خصمك ويأتي بالدليل، مش بتتمنى أن أنت اللي تغلب، دي المشكلة. نتمنى ينتصر الحق سواء كان معك أو مع غيرك، المهم الحق ينتصر. ليس الشأن من يأتي بالحق، لا لا لا، الشأن في الحق ذاته. جاء الحق خلاص نتبع. وإذا شوف الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه في محنة وفتنة خلق القرآن، ماذا كان يقول؟ ائتوني بآية أو بحديث أتبع. يا جماعة اللي مخلفيني هاتوا لنا دليل عشان نتبعكم، صح؟ مش هو ده الحق يا إخوة؟ أهل الباطل بقى عندما تأتي للأدلة ينتفضون، يشغبون، يلجؤون للقوة، جلدوه وسجنوه رضي الله عن أحمد. ليه؟ يقول ائتوني بآية أو بحديث، ائتوني بدليل. طيب إن القرآن مخلوق وأنا أقول بقولكم. عاجزوا، فلما عجز أمام الحجة القاطعة عملوا إيه؟ جلدوا، سجنوا، فثبت، فرفع الله له علما إلى قيام الساعة. ثبت ولم يشغب ولم يحدث فوضى، فكانت النتيجة أصبح إماما لأهل السنة رضي الله عن أحمد، وأصبح محنة. العلماء يقولون إن أحمد ابن حنبل محنة. محنة؟ نعم. قال من أبغض أحمد اتهمناه على دينه، ومن أحب أحمد فهو من أهل الحق. يا أصبح حب أحمد معيار للحق. نعم، إنه رجل صاحب حق، اتبع النبي وثبت وتحمل وأوذي فصبر، فرفع الله له علما إلى قيام الساعة. عندما يذكر يذكر بالتردي رضي الله عن أحمد. فبقية إخواني من الفقهاء مالك وأبي حنيفة والشافعي والليث بن سعد والسفيانان الثوري بن عيينة وأئمة الحق رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. إذن لابد من إخلاص النية يا إخوة في شأنك كله. قال واجتماع القول والعمل والنية لا يكون نافعا إلا إذا كان على السنة. يا والله يا إخوة، مخلص في النية، اسمع معايا، صادق في العمل وفي القول، ولكن مش على السنة، لا قيمة له. ايه؟ والله، لأن كلمة الإخلاص تتركب من شقين: أشهد أن لا إله إلا الله، أدي الإخلاص، أدي نية وإخلاص وصدق، كل اللي أنت عايز تقول. طيب كمل بقى الكلمة: وأشهد أن محمدا رسول الله. يبقى لازم الصدق ده كله والإخلاص ده كله يكون على السنة. خالف السنة؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني رد؟ يعني مردود عليه، غير مقبول، لا قيمة له. يا الله، ألم تقرأ قول ربك: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي لا قيمة له. ليه؟ لأنه خالف المنهج، بعد عن الطريق. في ناس يقوى في البدعة بيجتهدون وبيتعبوا وعندهم إخلاص، والله إن أنت مش هتعمل زيهم من الآخر. يعني ممكن يقعد مثلا يذكر ربنا 10,000 مرة يقول لك الورد يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، وبيعرق وبيتعب. إخلاص ده مش إخلاص، إخلاص مبالغة في، مبالغة في العبادة، لكن على غير منهج النبوة. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. يترقصون تحت مسمى الذكر، يتمايلون ذكره، وبقولوا ذكره ويتنططوا ويخبطوا ويرزعوا ويتعبوا ويتمرمغوا في الأرض. ده وصل للنورانيات، غاب، لازم يغيب. هو السكر من الخمر بس؟ لا لا لا، ده في حاجات كتير مسكرة. لا قيمة لهذا كله. إن الله هو الغني سبحانه، فلا يعبد إلا بما شرع. هو القائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. يبقى ناخد الدين عند مين؟ عن النبي، وأشهد أن محمدا رسول الله. كما قلت لك في الكلمة دي يا إخوة، كلمة الإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله، بيان للغاية والطريق إلى تحقيقها. الغاية هي العبودية، لا إله إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله، ومن أجل هذا خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب كيف أعبدك يا رب؟ محمد رسول الله، أدي الطريق، خلف النبي مش بهواك، امشي ورا النبي بس. عرفت الغاية وحققتها بلا متابعة للنبي، لا قيمة لعبادتك، مردودة عليك غير مقبولة. يبقى الأمر مش سهل يا إخوة، يبقى لازم نتعلم السنة، ولازم نحرص على تعلم السنة، ولازم نصبر على تعلم السنة، ولازم نتبع من يتبع السنة، ونبحث عن من يتبع السنة حتى نأخذ ديننا. ده دين، دين. حياتي في الدنيا محسوبة، معدودة، الأيام معدودة، يترتب على الحياة القصيرة دي سعادة الأبد أم الثانية؟ ربنا يسلم. فلازم أخرج من الدنيا وأنا على إيش؟ على السنة، لأن الله تعالى قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف أموت على المنهج ده؟ إذا قلت لكم وأقول، لما تيجي تدعو تقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكافة، نقول لك لا، ما تقولش وكافة، قل الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. يا ناس ادعوا الإسلام ولكن بعدوا عن هدي النبي العدنان، فلا قيمة له. ده النعمة حقا في اتباعك للسنة، كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: يا ولدي إذا علمت برجل من أهل السنة بأرض المغرب فأرسل إليه بالسلام، وإذا علمت برجل من أهل السنة بأرض المشرق فأرسل إليه بالسلام، فإنهم غرباء. أهل السنة غرباء، أهل الحق كله يا إخوة في كل زمان ومكان. فلابد أن نحرص على أن تكون الأقوال والأعمال على السنة، على الطريقة الصحيحة. قال المصنف رحمه الله: ولا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. طيب، الكلام ده له ضوابط عند أهل العلم. العالم يضع الجملة لأنه يعلم من يخاطب، يعلم أن من يقرأ كلامه يعلم الضوابط. الله، يعلم أن من جحد معلوما من الدين بالضرورة كفر، يعلم هذا جيدا. واحد أنكر معلومة من الدين بالضرورة، حكم عندنا الكفر. واحد بيقول لك فيش حاجة اسمها صلاة، جحد الصلاة، ها؟ كافر. طيب، واحد جحد الزكاة، ما فيش حاجة اسمها زكاة، تاخدوا مننا جزية؟ أنكر معلومة الدين، طيب، واحد متكاسل هذا لا نكفره، ما أنكر ما جاء حد عنده أموال ما بيطلعش الزكاة، متكاسل تكفره؟ لا لا لا. قال لك ولا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، نبين له الحكم، نذكره بالله وننصحه ونفهمه. واحد ارتكب كبيرة ما نكفروش، وقع في زنا في السرقة، ده ذنب، هو ما جحدش الحكم، ما قالكش ان الزنا حلال، هو عارف انها معصية وعارف انه بيعصي ربنا، لكن متساهل متكاسل، غلبته نفسه وهواه وشيطانه، لا نكفره، أمره إلى الله عز وجل، إن كان مستورا سترناه ونصحناه، إن جاهر بها حذرنا من فسقه ولا نكفره. منهج. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذب وإن شاء عفى عنه. الذين يكفرون بالذنب طائفتان: المعتزلة والخوارج، لأنهم لجأوا إلى ظواهر بعض النصوص دون فهم، فأخذوا النصوص التي وردت في الكافرين فأسقطوها على المؤمنين. لماذا؟ لعدم العلم. فأخذوا نصوص الوعيد وكفروا بها، فأي إنسان عندهم يرتكب ذنبا كارت أحمر كافر عند الخوارج، يكفرون بالذنوب. ولذلك في معارك المسلمين ضد الخوارج في عهد السلف كان هناك قائد يسمى المهلل ابن أبي صفرة، وكان عبقري في المعارك، كان عنده ذكاء عجيب. فلما كانوا بيقتلوا بعض فرق الخوارج، فكان يعمل إيه هذا القائد؟ يأمر الجند يأتون ببعض المسائل الشرعية، يكتبونها في أوراق ويروح رابطها على أسنة الرماح والأسهم، ويروحوا طلقينها عليهم، فيسقط السهم فيه إيش؟ أوراق، يروحوا يقرؤوها، يتناقشوا، يختلفوا، فيكفر بعضهم بعضا، فيتحقق النصر لأهل السنة، إنه منهم يكفروا بالذنب، اختلفت معي كفرك، مع السلامة، شكرا. هي دي المشكلة. فالخوارج قالوا عن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار. طيب المعتزلة بقى ايه؟ وقفوا على السلم اتنرجحوا، يعني قال لك مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. يعني ايه يا جماعة؟ مؤمن؟ لا مش مؤمن. طيب كافر؟ لا مش كافر. امال ايه؟ هنسميه فاسق. ماشي. طيب بتسألكم عن حكمه في الاخر، قالوا مخلد في النار. انت عملت ايه؟ فانت كفرت، لأنه لا يخلص في النار إلا الكفار. دايما يخلق أهل الأهواء عندهم تناقض، تعرف صاحب البدعة من التناقض، لأن دايما بتتبع إيش؟ هواء، دي عجبته ياخدها، في نفس الميزان دي ما عجبتوش يشغب عليها، مع أن الميزان واحد، ليه خدت دي وسبت دي؟ عشان دي ما اتبعتش الهوى، إنما دي ماشية مع الهوى، ناخد دي ماشي كده، فبيفصل على الهوى، ودي المشكلة الخطيرة قوي. هو واصل ابن عطاء اللي هو أسس للاعتزال ده يا إخوة، كان طالب علم عند الحسن البصري، عشان كده بقول لكم اسألوا ربكم الثبات على الأمر، لأن الفتنة لا تؤمن. ده كان بيجالس من؟ الحسن البصري، إمام من أئمة الحق، بيسمع له واصل ابن عطاء هذا. فجه الحسن بيتكلم عن حكم مرتكب الكبيرة في الإسلام، فبين منهج أهل السنة إن مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان بكبيرته ولا يخرج عن دائرة الإسلام، وهو في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء عاقبه. واصل اعترض على كلام الحسن، لا إزاي تقول الكلام ده مرتكب الكبيرة؟ شكرا يعني. فراح ترك مجلس العالم. فلا تتعجب عندما يتطاول أهل الأهواء على أهل العلم، ما تتعجبش، ده الحسن البصري يا أخي، بلاش ما تتعجبش، دول كفروا علي بن أبي طالب خير الناس في زمانه رضي الله عنه وأرضاه، كفروا معاوية بن أبي سفيان، قتلوا عثمان الخليفة الراشد وكان صائما يقرأ القرآن، تخيل. فلا تتعجب. فاعتزل مجلس الحسن وجلس كده بعيد عنه. شوف بقى أدب العالم، شوف الحسن. فلما دخل فقال لمن اعتزلنا واصل، اعتزلنا، عشان كده سموا بإيش؟ بالمعتزلة. يا أخو واصل ابن عطاء ده من إتقانه، هو كان ألدغ في حرف الراء، ما بينطقش حرف الراء، يقول لك خطب جمعة كاملة لم يذكر كلمة فيها حرف راء. شوف الإتقان في العلم واللغة. فلا تتعجب من فصاحة بعض أهل البدع. شوف واصل ابن عطاء كان عامل إزاي. عمرو بن عبيد في المدينة كان من العباد، لكن انحرف، انحرف. لذا كان من دعاء النبي في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ونحن أحوج بهذا يا إخوة، إنك تدعو ربك دائما أن يثبتك على الحق، وأن يريك الحق حقا ويرزقك الاتباع، ويريك الباطل باطلا ويرزقك الاجتناب، فأنت لست في مأمن. لازم تدعو وتلجأ إلى ربك أن يثبتك على الحق، إن القضايا خطيرة جدا، ده منهج، ده دين وعقيدة. فأهل السنة لا يكفرون بالذنب إلا لمن جحد، والمسائل فيها تفصيل، لأن حجة أهل الهواء دايما اللي بيستغلوا فيها عواطف الناس، يقول لك قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صح؟ دي آية يا أخو، ده قرآن. بس مشكلة هؤلاء أنهم لا يقرؤون ما بعدها، ومشكلة هؤلاء أنهم لا يقرؤون أسباب نزولها، ومشكلة هؤلاء لا يعلمون منهج أهل الحق في التفصيل، مشكلة هؤلاء أن الآيات لها سبب نزول، وعندنا في قواعد التفسير العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن لابد من بيان منهج السبب كان ليه عشان نبدأ نطبق العموم ده على المثيلات وننزلها على من يستحق. مشكلة كبيرة جدا يا إخوة، قضايا لا يتكلم فيها إلا العلماء الراسخون في العلم، دلوقتي بيتكلم فيها أحداث الأسماء. نفس منهج من سبق ومن أصلوا لهذا الفكر الباطل، مش أنا ذكرت لكم قصة مناظرة ابن عباس للخوارج ولا بتنسوا؟ وكان من أولى حججهم إيه؟ قالوا قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. آية ولا مش آية؟ آية، صح؟ طيب، فكيف يحكم علي الرجال في القرآن؟ هذا كفر يا أولاد الإيه؟ فكفروا عليا لأنه قبل التحكيم بينه وبين ابن عمه معاوية رضي الله عنهما في دماء المسلمين، فخدوا الآية على ظاهرها دون فهم وأسقطوها على علي فكفروا، زي ما الآن هذا الفكر يكفر جميع ولاة الأمور، وما فيش حاجة اسمها ولاة أمور أصلا عندهم. ليه؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم إيش؟ كافرون. نفس الآية: إن الحكم إلا لله. شوف بقى فقه العالم ابن عباس كيف ردهم؟ قال: فإن جئتكم من كتاب الله ما ينقض قولكم تتبعون؟ اللي منهم طالب الحق قال طبعا نتبع، قال لهم طيب تعال. الله عز وجل في سورة المائدة أمر بتحكيم الرجال في نعامة، في طائر، إيه؟ فين دي؟ يحكم به ذوى عدل منكم. إيه رأيكم لما يكون واحد محرم يصطاد الصيد عليه محرم، اصطاد طائر عصفور، مين اللي يحكم في الحكم ده الشرعي؟ مين؟ ذوى عدل، اثنان من المسلمين من أهل العلم والعدل. وذلك لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في موسم الحج، فجاء اثنان بمسألة شرعية لعرضها على أمير المؤمنين عمر، قال: يا أمير المؤمنين، إن هذا اصطاد كذا وهو محرم، أو تسابق في الصيد وهو محرم. فقال: مهلا، انتظر. ودعا لرجل حتى يحكم معه، فرجل منهما قال: عجبا، أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في طائر ويدعو آخر ليحكم معه. سمع عمر قولته، شوف بقى فقه العالم، قال: يا هذا، أنت من مدينة رسول الله؟ قال: لا. قال: لو كنت من أهل المدينة لأوجعتك ضربا. طيب الثانية: يا هذا، قرأت سورة المائدة؟ قال: لا. قال: لو قرأتها لأوجعتك ضربا. يا هذا، أنت تعلم من هذا الرجل الذي دعوته ليحكم معي؟ قال: لا. قال: لو كنت تعلم لأوجعتك ضربا. ليه الأسئلة دي يا إخوة؟ لأنه لو كان من أهل المدينة يبقى عنده علم، مع بيئة العلم يبقى يعرف أن الحكم في آية بتقول كده. طيب لو قرأ سورة المائدة يبقى عنده علم، فلو كان رغم علمه يضرب ويعاقب. لو يعلم من اللي عمر دعاه هو عبد الرحمن بن عوف، ما كانش قال ما قال. فقال: يا هذا، قال الله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم. ده أمر الله عز وجل، ذوى عدل، وهذا عبد الرحمن بن عوف صحابي رسول الله. فقال: العفو يا أمير المؤمنين، اعفو عني. فهنا الله أمر بتحكيم الرجال في حكم شرعي. قال: أحكم في طائر أولى أم في دماء المسلمين؟ يعني نحكم الرجال من أجل طائر أفضل ولا من أجل الدماء وفرقة الأمة؟ قال: بل الحكم في دماء المسلمين أولى. قال: أزيدكم. قال الله تعالى في الخلاف بين الزوجين: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. أحكم في بضع امرأة أفضل أم الحكم في دماء المسلمين؟ قال: الحكم في دماء المسلمين. قال: أخرجت منها؟ قالوا: خرجت. فيأخذون نصا ويتركون بقية المنهج وبقية النصوص اللي بتفسره. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون. طيب الآية اللي بعدها أو اللي قبلها: فأولئك هم الظالمون، واللي بعدها: فأولئك هم الفاسقون. إيه رأيكم؟ ليه أخذتم دي وتركتم البقيات؟ مش هو نفس السياق أهو؟ صح؟ تعالوا كده نقرأها في سورة المائدة. هات يا ابن سورة المائدة. إنما طالب الهوى يأخذ ما يلائم إيش؟ الهوى فقط. اللي يخالف ما يراه أكنه مش شايفه وما يذكروش، وإن ذكرته يشغب عليك. تعالوا نشوف كده يا إخوة، لأن دي مسائل خطيرة جدا احنا محتاجين لها في هذا الزمن. شوف سورة المائدة نبدأ من الآية رقم 44 سورة المائدة، الآية 44. قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. بيتكلم عن من؟ عن بني إسرائيل، عن اليهود اللي كانوا في المدينة. لأن القصة لها قصة يا إخوة، هنعرف إيه هي. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم، ده في التوراة كله، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الآية اللي بعدها: وقفينا على آثارهم، كلمة على اليهود هو، بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. كمل، بص: وليحكم أهل الإنجيل. مين؟ تكلم عن مين؟ عن النصارى هو، أهل الإنجيل. طيب، بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. مش هو ده القرآن؟ صح يا شيخ خالد؟ هو ده القرآن ولا لا؟ وهي دي الآيات؟ يعني قال كافرون، قال ظالمون، قال فاسقون، ثلاث أحكام. طيب، نعرف القصة الأول لشيخ إبراهيم. القصة إيه؟ زنى رجل بامرأة من اليهود في المدينة. الرجل كان محصنا والمرأة كانت محصنة، الحد الرجل حتى الموت. اليهود ذهبوا ليحتكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم النبي: ماذا تجدون في التوراة؟ حكمهم إيه عندكم في التوراة؟ فكتموا حكم الرجم وقالوا: نسود وجوههما وننفيهما. جابوا حكم من عنده، يعني بدلوا الحكم. قال: إذن اقرأوا علينا التوراة. فجاءوا بالتوراة اللي كان بيقرأ رجل أعور يهودي، فبدأ يقرأ النصوص. لما جاء عند الآية اللي فيها الرجم وضع إيديه على إيه؟ على الآية. النبي قال: ارفع يدك يا أعور. فوجد الرجم، قال: ارجموهما، أدي الحكم. فالعلماء قالوا إيه؟ قالوا ده سبب نزول الآيات، إن هم كذبوا وأنكروا الحق وبدلوا، ودي صورة من صورة الكفر الأكبر، إن أنت تبدل الحق. ده يسموه كفر التبديل. كفر إيش؟ التبديل. فاللي يعمل هذا الفعل لا شك إن كفر كفر أكبر، كفر كفر إيش؟ أكبر. لكن من يعتقد، اصحى معايا كويس، دي في حاجة اسمها النواقد، اللي بيعتقد أن حكم الله خير وحكم النبي خير، ولكن حكم غير حكم الله شهوة، رشوة، خوفا على منصبه. طبعا حط الحديث شروط كتيرة قوي، يعني خوفا على أمته في زمن استضعاف، في زمن الأمة بتحكم بيد أعدائها. احفظ ده كويس يا أخو. وأنت لا تدري الصورة على حقيقتها. احنا كنا مثل ما نقول بعض الناس بيسبح على الرمال، عامل نفسه سباح فين؟ على الرغم لكن لا يدري إيه الخفايا إيه كذا. لأن من نواقض الإيمان أن يعتقد الإنسان أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، ده كفر أكبر، ده ناقض من نواقض الإيمان. أن يعتقد أن حكم غير الله وغير رسول الله أفضل من حكم رسول الله، ده ناقض للإسلام. أن يعتقد أن حكم غير الله وغير رسول الله مساوي لحكم الله وحكم النبي، ناقض من نواقض الإيمان، يخرج من الإسلام. أن يعتقد أن حكم غير الله أفضل من تحكيم الشرع، هذا كفر أكبر. لكن لا، بيقول لك المصدر عندنا الشريعة، بيقول لك أنا مسلم صح؟ أنا بتبع الإسلام خلاص؟ لكن بنحتاج في بعض الأحكام للقوانين العصرية، القوانين الوضعية. إذن ده ما أنكرش حكم الله حتى نكفره، ولا أنكر حكم النبي عشان نكفره، ولا قال إن حكم البشر أفضل من حكم الله عشان نكفره، فده اسمه تفصيل. إنما حكم لهوى أو لشهوة أو لمنصب أو لكرسي، عدد بقى دي كلها مش نواقض. قال عنها ابن عباس في الصحيح: كفر دون كفر. تاني، كفر دون كفر، لأن الكفر إخوة كفران، كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر اللي بنسميه احنا الكبيرة، لأن معظم الكبيرات من أعمال الكفر، كفر نعمة، ده اسم الكفر الأصغر، صاحبه على خطر عظيم. ما بنقولش إن هو كويس، نقول له توب إلى الله عز وجل واستغفر الله وحكم شرع الله، فهمتني؟ لكن لا نكفره، مرتكب لكبيرة، متبع لهواه، زين له شيطان، حكم غير حكم الله لرشوة، زي بعض القضاة اللي أحيانا قد يغير الحكم عشان إيه؟ فيه أموال. ما نقولش إنه كفر، مشكلة كفر المعين أمره خطير عند أهل السنة. فالكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقا، كفر أكبر كفر أصغر، ظلم أكبر ظلم أصغر، فسق أكبر فسق أصغر. وده اللي قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يبقى القضية يخو فيها تفصيل. هم بيستغلوا عاطفة الناس وما يعانون من ظلم اجتماعي واضطهاد، ويبدأ يأتي بآية عشان الناس تتبعه، والأسف يتبعونه أهل الأهواء. خلاص، دي مشكلة خطيرة جدا. لا، الراسخون في العلم ليس هكذا علمهم، علمهم علم مؤصل بالنصوص والضوابط الشرعية، فتجمع النصوص في المسألة وتحسن تنزيلها على المعين، وإلا يبقى فيه خلل، خلل كبير جدا. فهم كفروا بإيش؟ ببعض النصوص، لم يفهموها ولم يحسنوا تنزيلها بتفصيل أهل السنة وأهل الحق. واضح؟ ودي القضية الخطيرة جدا. يجي مثلا لا يفرق في معاني الفسق، فبيكفر بالفسق بالمعصية. نقول له طب انتظر الله يبارك لك، ده بنص القرآن: وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. دي نزلت في صحابي يا إخوة ولا إيه؟ صحابي والله، النبي أرسله ليجمع الصدقات من بني المصطلق، راح في الطريق الجماعة خارجين بسيوفهم إنهم منتظرين من يرسله النبي، وكان دي من عادة قومهم، يخرجوا يستقبلوا الرسل المهمين بالسيوف فرحا واستبشارا. هذا الصحابي كان له ثارة بينه وبين هؤلاء القوم في الجاهلية، فلما لقاهم جايين من بعيد بالسيوف قال لك جايين إيش؟ يقتلوني. فرجع بسرعة وقال للنبي: منع زكاة المال، لأن الفسق يا إخوة في حاجة اسمها الفسق اللغوي مش الخلقي. الصحابة عدول كلهم، مفيش عندهم فسق خلقي، لأن فسق الخلق يهدم المنهج. يعني إيه الصحابة عدول؟ أي لا يكذبون أبدا. طب ده قال له منع كذب، لا ما كذبش، ده توهم فأخطأ نتيجة توهم مش كذب، فهمتوا حاجة؟ ظن أنهم خرجوا لقتله، فقال ما قال وهم الخطأ. وده لا يلام عليه المرء يا إخوة، لأنه مش فسق خلقي كما فعل يعقوب عليه السلام مع أبنائه عندما جاءوا عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا ده اتهمهم، هو لم يرى صح، ما شافش، لا في قرينة القميص، إيه الذئب العجيب ده اللي راح يقلع يوسف القميص وبعدين يأكله القميص ما فيش فيه أي تمزيق، ذئب يأكل يوسف ولا يمزق ثوبه، إيه الذئب العجيب ده؟ فدي اسمها إيش؟ قرينة. فبالقرينة أساء فيهم الظن وقال بل سولت لكم أنفسكم إيش؟ فهذا الصحابي عنده قرينة، جماعة خارجين بإيش؟ بالسيوف هيقتلوني، اجري. راح للنبي قال له لا مش النبي عمل إيه؟ أرسل خالدا بسرية، قال يا خالد ادخل عليهم فإن سمعت الأذان والصلاة فلا تقاتلهم، وإن لم تسمع نداء فقاتلهم، لازم تثبت. خالد خد الجيش ومشي، لقى زعيم القوم مستقبله بالأموال الزكاة، ماذا تريد يا خالد؟ علمنا أنكم منعتم الزكاة فأرسلني النبي، قال والله ما منعنا ولكننا انتظرنا رسول الله فلم يأتنا، فجئنا بالأموال. الله أكبر. فراح رجع بهم للنبي ودفعوا زكاة المال، وعلم هذا الصحابة أنه توهم فأخطأ نتيجة إيش؟ قرينة أو وهم. فلو قلنا بقى كده هنطير الصحابة كمان ولا إيه؟ وهم طيروا برضو الصحابة الرافق كده، طيروا الصحابة، قال لك آه الآية إيه؟ لكن ما يعرفش إن الفسق في فسق لغوي نتيجة التوهم وخطأ، وفي فسق خلقي. الصحابة منزهين عن الفسق الخلقي لأنهم عدول كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، إنما اللي وقع في هذا الصحابي أنه توهم أنهم جاءوا لقتله فقال ما قال. ولذا نزلت الآية إن جاءكم فاسق بنبأ، فاسق فسقا لغويا توهم لقرينة فلابد أن تتثبتوا للخبر، وده اللي عمل النبي فأرسل خالد ليتثبت قبل أن يقاتل، قال أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا لابد في باب الأحكام من علم يا إخوة، رسوخ ده علم. فآيات الحاكمية لها تفصيل ولها تنزيل، ولا يتكلم فيها إلا العلماء الراسخون في العلم. ليه؟ لأن دي أحكام بيترتب عليها دماء، واضح؟ وحرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمة بيته الحرام، واضح؟ فدي قضايا مهمة قوي، فأهل السنة وأهل الحق لا يكفرون بذنب إلا لجاحد أو منكر لمعلوم الدين بالضرورة، ومعلوم أن المعلوم بالدين بالضرورة يختلف فيه الناس. فالمعلوم لدى العالم قد لا يكون معلوما لدى الطالب، ومن باب أولى لدى العوام، وصلت؟ وقد يكون كثير من الحكام من العوام، فكيف تكفرهم يا ابني؟ فلازم يقول لك قضايا التكفير دي علماء يقومون بها، إقامة حجة، ننظر إلى الضوابط إلى الشروط إلى الموانع، نحسن التنزيل. فمن ثبت كفره بيقين يجب تكفيره، ده حكم شرعي. الكفر يا أخو حكم إيش؟ شرعي، لازم يكون ببرهان قاطع. قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ياه، شوف بقى العلماء الراسخين في العلم. يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلا أن تروا، قال الرؤية تنقسم قسمين، رؤية قلبية وهي العلم، ورؤية بصرية. يبقى لازم تكون صاحب علم عشان تحكم على ما رأيت، من أفعال الكفر أو أقوال الكفر أنها كفر. يبقى لازم العلم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن قال لا يخوضن في هذا الباب إلا العلماء الراسخون في العلم، يقيمون الحجج بضوابط الشرع، في شروط، في موانع، في تأصيل شرع لهذه المسألة، فلابد أن تؤخذ بعين الاعتبار حتى لا تكون فوضى، حتى لا تضيع الأمة وتضيع خيرات الأمة ويسلط علينا الأعداء كالحال اليوم، نسأل الله السلامة وأن يفرج كربنا. إذن منهج أهل السنة لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يجحد أو يستحل، ولذلك يقول العلماء فإذا جحد المرء واجبا علم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة والصيام والحج فإنه يكفر، وكذا إذا جحد تحريم ما علم تحريمه من الدين بالضرورة كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك فإنه يكفر، وأما إذا فعل شيئا من الكبائر غير مستحل لها فعند أهل السنة أنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان، وإذا مات من غير توبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عذبه فإنه لا يخلده في النار، وذلك بخلاف قول المعتزلة والخوارج القائلين بخروجه من الإيمان في الدنيا وبتخليده في النار في الآخرة. كان هذا خلاصة القول في باب تعريف الإيمان فإن قدر البقاء، وكان اللقاء نواصل مع المصنف رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.